بسم الله الرحمن الرحيم. قال الإمام أبو البركات المجد بن تيمية رحمه الله قال: وعن عقبة بن عامر رضي الله عنه قال: لما نزلت فسبح باسم ربك العظيم، قال لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم: اجعلوها في ركوعكم. فلما نزلت سبح اسم ربك الأعلى قال: اجعلوها في سجودكم. رواه أحمد وأبو داود وابن ماجه. وهذا الحديث لو كان صحيحا لكان صريحا في المسألة أنه يدل على الوجوب، لكنه حديث ضعيف، وقد ضعفه العلامة الألباني رحمه الله تعالى في إرواء الغليل، وقد تقدم الإشارة إلى ذلك. قال: الحديث أخرجه أيضا الحاكم في مستدركه وابن حبان في صحيحه. وقوله اجعلوها قد تبين بالحديث الأول وبما سيأتي كيفية هذا الجعل. والحكمة في تخصيص الركوع بالعظيم والسجود بالأعلى أن السجود لما لما كان فيه غاية التواضع لما فيه من وضع الجبهة التي هي أشرف الأعضاء على مواطئ الأقدام كان أفضل من الركوع، فحسن تخصيصه بما فيه صيغة أفعل التفضيل وهو الأعلى بخلاف العظيم، جعلا للأبلغ مع الأبلغ والمطلق مع المطلق. والحديث يصلح متمسكا للقائلين بوجوب تسبيح الركوع والسجود، وقد تقدم الجواب عنهم. الحديث ضعيف لكن يكفينا ويغنينا الأحاديث الأخرى التي تقدم ذكرها. قال: وعن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يقول في ركوعه وسجوده: سبوح قدوس رب الملائكة والروح. رواه أحمد ومسلم وأبو داود والنسائي. قال: قوله سبوح قدوس بضم أولهما سبوح قدوس وبفتحهما سبوح قدوس، والضم أكثر وأفصح. قال ثعلب: كل اسم على فعول فهو مفتوح الأول إلا السبوح والقدوس فإن الضم فيهما أكثر. قال الجوهري: سبوح من صفات الله. وقال ابن فارس والزبيدي وغيرهما: سبوح هو الله عز وجل، والمراد المسبح والمقدس، فكأنه يقول مسبح مقدس، ومعنى سبوح المبرأ من النقائص والشريك وكل ما يليق بالإلهية، وقدوس المطهر من كل ما يليق بالخالق، وهما خبران مبتدأهما محذوف تقديره ركوعي وسجودي لمن هو سبوح قدوس. أو يقول مثلا: ربي سبوح قدوس. قال الهروي: قيل القدوس المبارك، وقال القاضي عياض فيه: وقيل فيه سبوحا قدوسا على تقدير أسبح سبوحا سبوحا أو أذكر أو أعظم أو أعبد، هذا إذا كان على رواية النصب، وأما على رواية الرفع فهو مبتدأ لخبر أو خبر المبتدأ محذوف، أي ركوعي وسجودي سبوح قدوس. وقوله رب الملائكة والروح هو من عطف الخاص على العام، لأن الروح من الملائكة، وهو ملك عظيم يكون إذا وقف كجميع الملائكة، وهذا لا دليل عليه، هذا يحتاج إلى دليل، هذا القول يحتاج إلى دليل. وقيل يحتمل أن يكون جبريل، وهذا هو الصحيح، وهو الذي تدعمه الأدلة، وهو الذي ذكره أكثر الشراح لهذا الحديث، فإن الله عز وجل قد وصفه بأنه الروح الأمين. فإذا قول رب الملائكة والروح خصص جبريل عليه السلام لفضله وشرفه، وإلا فإنه من الملائكة، هو من باب كما قال عطف الخاص على العام، فالملائكة عام وجبريل منهم. وقيل خلق لا تراهم الملائكة كنسبة الملائكة إلينا، والقول بأنه ملك عظيم كالملائكة أو أنه خلق لا تراهم الملائكة هذا لا نعلم له دليلا يدل عليه، وإنما الأدلة فيها أن جبريل هو الموصوف بالروح الأمين، فهذا يدل على فضله، ولهذا خصصه بالذكر وعطفه على الملائكة، كما قال الله جل وعلا: تنزل الملائكة والروح فيها، أي جبريل عليه الصلاة والسلام. قال: وعن عائشة رضي الله عنها قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يكثر أن يقول في ركوعه وسجوده: سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، اللهم اغفر لي، يتأول القرآن. رواه الجماعة إلا الترمذي. قال الشوكاني: قوله يكثر أن يقول في رواية: ما صلى النبي صلى الله عليه وسلم صلاة بعد أن نزلت عليه إذا جاء نصر الله والفتح إلا يقول فيها سبحانك الحديث. وفي بعض طرقه عند مسلم ما يشعر بأنه صلى الله عليه وسلم كان يواظب على ذلك داخل الصلاة وخارجها، كان يكثر أن يقول: سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، اللهم اغفر لي، بدون تحديد الصلاة، معناه أنه يكثر من هذا التسبيح وهذا الدعاء. قول سبحانك هو منصوب على المصدرية، والتسبيح التنزيه كما تقدم، أسبح سبحان، وهو دائما منصوب. قال: قوله وبحمدك متعلق بمحذوف دل عليه التسبيح، أي وبحمدك سبحتك، ومعناه بتوفيقك لي وهدايتك وفضلك علي سبحتك، لا بحولي وقوتي. قال القرطبي: ويظهر وجه آخر وهو إبقاء معنى الحمد على أصله، وتكون الباء باء السببية، ويكون معناه بسبب أن إنك موصوف بصفات الكمال والجلال سبحك المسبحون، يعني معناه أنه لم يسبح الله جل وعلا إلا بتوفيق الله وإعانة الله سبحانه وتعالى، وذلك أيضا لعظمته وجلاله وكمال صفاته، فإنه يسبح ويقدس ويعظم. قال: سبحك المسبحون وعظمك المعظمون. وقد روي بحذف الواو من قوله وبحمدك وبإثباتها، سبحانك بحمدك وسبحانك وبحمدك. وقوله اللهم اغفر لي، قال: وقوله اللهم اغفر لي يؤخذ منه إباحة الدعاء في الركوع، وفيه رد على من كرهه فيه كمالك. واحتج من قال بالكراهة بحديث مسلم وأبي داود والنسائي بلفظ: أما الركوع فعظموا فيه الرب، وأما السجود فاجتهدوا في الدعاء الحديث، وسيأتي. ولكنه لا يعارض ما ورد من الأحاديث الدالة على إثبات الدعاء في الركوع، لأن تعظيم الرب فيه لا ينافي الدعاء، كما أن الدعاء في السجود لا ينافي التعظيم. قال ابن دقيق العيد: ويمكن أن يحمل حديث الباب على الجواز، وذلك على الأولوية، ويحتمل أنه أمر في السجود بتكثير الدعاء، والذي وقع في الركوع من قوله اللهم اغفر لي ليس كثيرا. وهذا هو الصحيح، جماهير أهل العلم على أن الدعاء في الركوع جائز، لكن التعظيم أكثر والدعاء أقل، التعظيم أكثر والدعاء أقل بخلاف السجود. وهذا هو الصحيح جمعا بين هذا الحديث: فأما الركوع فعظموا فيه الرب، وبين هذا الحديث حديث عائشة الذي فيه اللهم اغفر لي، فإن هذا دعاء. وقد بوب عليه البخاري رحمه الله تعالى باب الدعاء في الركوع، بوب البخاري باب الدعاء في الركوع، وذكر حديث عائشة المتقدم، فدل هذا على جواز الدعاء في الركوع، لكنه لا يجعل الدعاء أكثر من التعظيم، وإنما يجعل الركوع لتعظيم الله وتقديسه وتسبيحه، ولو دعا لا ينكر عليه، لكن لا يكون كثيرا كما قال ابن دقيق العيد. وأما السجود فيكثر فيه من الدعاء، مع أنه لو عظم الله في السجود فإنه يجوز، فإنه يقول في السجود أيضا سبحان ربي الأعلى، وهذا ليس بدعاء، فدل على أن الدعاء يغلبه في السجود، والتعظيم يغلبه في الركوع، ويجوز العكس، ويجوز العكس، يعني يجوز الدعاء في الركوع ويجوز التعظيم في السجود. ومن الذي خالف قال بأنه مكروه؟ من الذي كره عندك الولد؟ الإمام مالك. نعم الإمام مالك قال: قوله يتأول القرآن يعني قوله تعالى: فسبح بحمد ربك واستغفره، واستغفره، أي يعمل بما أمر به فيه، فكان يقول هذا الكلام البديع في الجزالة المستوفى ما أمر به في الآية وأمر به في الآية، وكان يأتي به في الركوع والسجود، لأن حالة الصلاة أفضل من غيرها، فكان يختارها لأداء هذا الواجب الذي أمر به فيكون أكمل. هذا كل الذي قرأناه الآن سهل، ما فيه مسائل كثيرة، وإنما فيه من أدعية الركوع. أنه يقول سبوح قدوس رب الملائكة والروح، ويقول سبحانك اللهم ربنا وبحمدك اللهم اغفر لي. وتقدمت لنا مسألة هل يجوز أن يأتي بأذكار الركوع كلها أو يجمع بين ذكرين أو أكثر في ركوعه، هل يجوز هذا؟ هل يجوز؟ أنتم تفهمون ما أسأل عندك يا ماجد؟ يجوز. قال وعن عون بن عبد الله بن عتبة بن مسعود عن ابن مسعود رضي الله عنهم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا ركع أحدكم فقال في ركوعه سبحان ربي العظيم 3 مرات فقد تم ركوعه وذلك أدناه، وإذا سجد فقال في سجوده سبحان ربي الأعلى 3 مرات فقد تم سجوده وذلك أدناه. رواه الترمذي وأبو داود وابن ماجة وهو مرسل. عون لم يلق ابن مسعود يعني منقطع. قال الحديث قال أبو داود مرسل كما قال المصنف، قال لأن عونا لم يدرك عبد الله وذكره البخاري في تاريخه الكبير، وقال مرسل، وقال الترمذي ليس إسناده بمتصل، وعون هذا ثقة سمع جماعة من الصحابة وأخرج له مسلم. وفي الحديث مع الإرسال إسحاق بن يزيد الهذلي راويه عن عون لم يخرج له في الصحيح، وليست علة أنه لم يخرج له في الصحيح ليست علة إلا أنه متكلم فيه كما سيأتي. قال ابن سيد الناس لا نعلمه وثق ولا عرف إلا برواية ابن أبي ذئب عن خاصة فلم ترتفع عنه الجهالة العينية ولا الحالية. إذن معناه أن هذا الراوي إسحاق بن يزيد مجهول عين. فعلى هذا في حديث مسعود كم فيه علل؟ فيه علتان، العلة الأولى إسحاق بن يزيد مجهول، والعلة الثانية عون ابن عبد الله بن عتبة لم يسمع من عبد الله بن مسعود، فالحديث ضعيف. إلا أن ذكر 3 في الحديث في قوله سبحان ربي العظيم 3 قد ثبتت من حديث حذيفة رضي الله عنه، ثبتت من حديث حذيفة عند أبي داود وابن ماجة، وصححه الألباني رحمه الله أنه قال يقول ذلك 3. ولهذا حصل الخلاف في ما هو أدنى الكمال في التسبيح في الركوع والسجود، هل يكفي 1 أم لا بد من 3؟ الظاهر والله أعلم أن الواجب 1 والكمال 3، وسيأتي الكلام عليه، وبعضهم يقول أكثر من 3، ولكن هذا الحديث حديث حذيفة يدل على ذلك.